رحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا أنكرت العرب ذلك، أو من أنكر منهم، وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسول من أن يكون رسوله بشرا. فأنزل الله: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم؟ وقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني أهل الكتب الماضية، أبشر كانت الرسل التي أتتكم أم ملائكة؟
وهل هذا السؤال يعني سؤال له وجاهة وله محل عندهم؟ لو أنه جاء الرسول ملكا وكذا لآمنوا؟ كل هذه المناقشات إنما هي مناقشات مجادل، مناقشات مصفصط، ليس يراد بها شيء، لأنها ليست معقولة معنى وأنه يتوقف عليها إيمانهم. وأنه وهل ما سمعوا عن نبي يسمى إبراهيم؟ وهل ما سمعوا عن أنبياء قط من يهود ونصارى بحكم مخالطة ليهود المدينة وكذا؟ هل كان هناك ملائكة كانوا رسلا في الأرض من قبل فطالبوا أن يكون الرسول ملكا أم ماذا؟ هل لما قالوا كما قال الله عنهم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الله خلالها تفجير، أو تسقط السماء علينا كسبا، إلى آخر ذلك، هل فعلا هم يريدون لو حصل ذلك لآمنوا؟ أم هذا كلها من باب أسئلة الاقتراح الذي يخرج من معاند لا من مبتغي حق؟ ولهذا الله قال عنهم: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله. فهذا كله اقتراحات واستهلاك وليس لإرادة حق وإرادة إيمان، وإلا فالذين آمنوا ما قالوا ذلك، كانوا معهم وكانوا يعبدون الأوثان معهم وهم من قريش ومن أهل مكة وآمنوا، ما سألوا هذا. الذين كانوا في مكة لما آمنوا ما سألوا هذه الأشياء. فهذه أسئلة اقتراح، يعني تعجبوا أن يكون الرسول بشرا. طيب ليه؟ ما العجب؟ أرادوا ملكا مثل من؟ سمعتم الله أرسل ملائكة قبل. طب لو جاء الرسول ملكا لقالوا رسول ملك، هل لكان بشرا مثلنا؟ فهذول لا يريدون إيمانا، إنما هذه كلها اقتراحات وصفصطة. نعم.
فإن كانوا ملائكة أنكرتم، وإن كانوا بشرا فلا تنكروا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، ليسوا من أهل السماء كما قلتم.
إيه نعم.
وهكذا روي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المراد بأهل الذكر أهل الكتاب، وقاله مجاهد والأعمش. وقول عبد الرحمن بن زيد: الذكر القرآن.
روي عن مجاهد عن ابن عباس أن المراد بأهل الذكر أهل الكتاب، فاسألوا أهل الذكر يعني أهل الكتاب الذين عندهم الكتاب، اسألوهم هم أعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل كانت الرسل بشرا أم كانت ملائكة؟ نعم. وقاله مجاهد والأعمش.
وقول عبد الرحمن بن زيد: الذكر القرآن. واستشهد بقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صحيح ولكن ليس هو المراد هاهنا، لأن المخالف لا
يعني
يرجع.
صحيح أن الذكر يأتي بمعنى القرآن، لكن هل هو المراد هنا؟ نعم، لأن المخالف يرجع في إثباته بعد إنكار إليه، هو لا يؤمن بالقرآن أصلا، فيبقى فاسألوا القرآن يعني ما جاء ما نزل في القرآن، هو لا يؤمن به. نعم.
وكذا قول أبي جعفر الباقر نحن أهل الذكر، ومراده أن هذه الأمة أهل الذكر صحيح، فإن هذه الأمة أعلم من جميع الأمم السالفة، وعلماء أهل بيت الرسول عليهم السلام والرحمة من خير العلماء إذا كانوا على السنة المستقيمة، كعلي وابن عباس وبني علي الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية وعلي بن الحسين زين العابدين وعلي بن عبد الله بن عباس وأبي جعفر الباقر وهو محمد بن علي بن الحسين وجعفر ابنه وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم ممن هو متمسك بحبل الله المتين وصراطه المستقيم، وعرف لكل ذي حق حقه، ونزل كل المنزل الذي أعطاه الله ورسوله، واجتمع إليه قلوب عباده المؤمنين. والغرض أن هذه الآية الكريمة أخبرت أن الرسل الماضين قبل محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بشرا كما هو بشر، كما قال تعالى قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا.
في المراد بأهل ذكر أربعة أقوال، أحدها أنهم أهل التوراة والإنجيل، والثاني أهل التوراة، والثالث أهل القرآن، والرابع العلماء بأخبار من سلف. نعم. وأقرب هذه أهل المراد بذلك أهل الكتاب، وما أرسلنا من قبلك رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، وذلك لأنهم هم الذين يسألون ممن كانت علاقة بينهم وبينهم وكاليهود. الأمر الثاني أنهم أهل كتاب فعندهم دراية. الأمر الثالث أنهم هم الذين أرسلت إليهم رسل، فهم أدرى وأعلم. أما أنه يراد بذلك القرآن وأهل القرآن أو كذا، هم لا يؤمنون بالقرآن ولا يعتقدون، فكيف يسألونهم؟ إذن فالأقرب في ذلك هم أهل الكتاب الذين أرسلت إليهم رسل من قبل، فاسألوهم هل عندهم أن الله أرسل ملائكة أم لا. نعم.
وقال تعالى وما أرسلنا قبلك
من المرسلين. وهذا أيضا من باب إخصامهم، هذا من باب إخصامهم، يعني فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، إلا رجالا نوحي إليهم، وفي سورة يوسف من أهل القرى، ليسوا ملائكة وليسوا من أهل السماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهم لن يسألوا لأنهم يقترحون فقط، هذه اقتراحات فقط. نعم.
وقال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقال وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وقال قل ما كنت بدعا من الرسل. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ثم أرشد الله تعالى من شك في كون الرسل كانوا بشرا إلى سؤال أصحاب الكتب المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا هل كان أنبياؤهم بشرا أو ملائكة. ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم بالبينات أي بالدلالات والحجج والزبر وهي الكتب، قاله ابن عباس ومجاهد الضحاك وغيرهم. والزبر جمع زبور، تقول العرب زبرت الكتاب إذا كتبته. وقال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر. وقال ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ثم قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر يعني القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، أي لعلمك بمعنى ما أنزل عليك وحرصك عليه واتباعك له، ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم، فتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل، ولعلهم يتفكرون أن ينظرون لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة في الدارين.
فدل هذا على وجوب اتباع السنة، لأن السنة ستبين ما في القرآن. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يبقى السنة تبين ما في القرآن، إذا كان فيه موضع إجمال بينته السنة، مثل ما أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة، لكن صفة الصلاة ما هي؟ ما يتعلق بصفة الصلاة وكذا، هذه بيّنتها السنة. كذلك ما يتعلق بصفة الحج وكذا وبيان ذلك إلى غير ذلك من هذه الأحكام، فإنما تبينها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسألوا. فهذه السنة للبيان، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. يبقى هذه الآية دلت على أحكام. أولا أن الله عز وجل أرسل رسله رجالا لا نساء ولا ملائكة، ففيه أن لا يوجد رسول امرأة، لا يوجد هذا، لأن الرسل رجال، قال الله عز وجل: إلا رجالا ولا يقال على النساء رجال، فدل هذا على أنه لا توجد امرأة من الرسل. والقول بأن بعضهن كن نبيات وغير ذلك قول شاذ مطروح، إنما يكون ذلك في الرجال. والثاني أن أعباء الرسالة ومخالطة الناس وعرض الإنسان نفسه على الناس الرسول وحصول الجهاد من بعضهم وغير ذلك، هذا من أعباء الرجال، ولأنه إمامة أعظم من إمامة الناس، وإمامة الناس لا يكون فيها المرأة، يكون فيها الرجل، فلن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، هذه في الولاية العادية، فكيف بالنبوة والرسالة؟ كيف بالنبوة والرسالة؟ وفيه الرد على من يقول بأنه ملائكة، نريد ملائكة، فإن الله ما أرسل رسلا إلا كانوا رجالا، كانوا رجالا من أهل القرى ليسوا من أهل السماء. طيب الأمر الثاني أن الله أحالهم على أهل الكتاب من باب الإخصام وإقامة الحجة: إن كنتم تريدون حقا وعلما واستفسارا فاسألوا أهل الذكر. هل الله أرسل سبحانه وتعالى ملائكة أم كان يرسل رجالا؟ اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب كيف نجمع بين هذا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال أهل الكتاب؟ نقول نهي النبي عن سؤال أهل الكتاب هذا للمسلمين، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلمين أن يسألوا أهل الكتاب، وفرق بين سؤال أهل الكتاب والرواية عن أهل الكتاب، فإن النبي قد أجاز نوعا من الأخبار فقال صلى الله عليه وسلم: حديث عما إسرائيل ولا حرج، هذا في باب الرواية. أما في باب سؤال عن دين النبي نهى: لا نسأل هؤلاء، إن كان هذا عندهم حق فالحق هذا عندنا أصلا، فعلى ما نسألهم؟ وإن كان باطل فما أغنانا عنه، فعلى ما نسألهم؟ فنهينا عن سؤال أهل الكتاب. وفي النهي عن سؤال أهل الباطل، فلا يسأل أهل الكتاب، لا يسأل أهل البدع. وأدلة عدم سؤال أهل الكتاب هي أدلة عدم سؤال أهل البدع، وأدلة عدم النظر في هذه الكتب لأي أحد إلا من يبين بطلانها، هي أدلة عدم النظر في كتب أهل البدع إلا لمن يبين بطلانها. يبقى قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إنما هو، هذا أمر لهؤلاء الوثنيين الكفار أن يسألوا في هذه المسألة، وهذا من باب إخصامهم، هم لن يسألوا ولا شيء، لكن من باب إقامة الحجة عليهم. إن كنتم في شك أن الله أرسل قبلك محمد بشرا فاسألوا أهل الذكر، هم أدرى عندهم في كتبهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، فهم أهل علم بهذا وهم أهل كتب. فيه أيضا أهمية السنة، وأن السنة لا بد منها لأنها تبين ما في القرآن وتفصل المجمل وتفسر المشكل، ولهذا حجية السنة متفق عليها، فمن أنكر حجية السنة كفر، فالإجماع منعقد على أن من أنكر السنة كفر، لأنه إذا أنكر السنة فقد رد الدين، كيف يفهم الدين بلا سنة؟ كيف يفهم الدين بلا سنة؟ كيف يصلي بلا سنة؟ كيف يحج بلا سنة؟ كيف يزكي بلا سنة؟ كيف هذا؟ كيف يعرف حلال وحرام بلا سنة؟ عرف أن الله حرم الجمع بين المرأة عمتها والمرأة وخالتها من أين؟ عرف أن الله حرم الحمر الأهلية الحمر الأهلية وكذا من أين؟ هذا كله من السنة. ولهذا نقل إجماع على أن من أنكر السنة كفر. نعم.
قال تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن حلمه وإمهاله وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليها ويمكرون بالناس في دعائهم إياهم وحملهم عليها، مع قدرته على أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أي من حيث لا يعلمون مجيئه إليهم، كما قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله: أو يأخذهم في تقلبهم، أي في تقلبهم في المعايش واشتغالهم بها من أسفار ونحوها من الأشغال الملهية. قال قتادة والسدي: تقلبهم أي أسفارهم. وقال مجاهد الضحاك: في تقلبهم في الليل والنهار، كما قال تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. وقوله: فما هم بمعجزين، أي لا يعجزون الله على أي حال كانوا عليه. وقوله:
أي أن الله عز وجل إذا أراد أن يهلكهم أهلكهم، وما هم بمعجزين، أي لا يعجزون الله على أي حال كانوا عليه، فإهلاكهم سهل، والله عز وجل قد أهلك من هو أشد منهم قوة. قال الله سبحانه وتعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. نعم.
وقوله: أو يأخذهم على تخوف، أي أو يأخذهم الله في حال خوفهم من أخذه لهم، فإنه يكون أبلغ وأشد حالة الأخذ، فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد. ولهذا قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أو يأخذهم على تخوف، يقول: إن شئت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوفه بذلك. وكذا روي عن مجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم. ثم قال تعالى: فإن ربكم لرؤوف رحيم، أي حيث لم يعاجلهم بالعقوبة، كما ثبت في الصحيحين: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وفي الصحيحين: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وقال تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير.
يبقى هذه الآيات فيها أن الله سبحانه وتعالى يهدد هؤلاء: أفأمن الذين مكروا السيئات وعملوها، يعني ودعوا إليها، هؤلاء هم الذين يمكرون السيئات، يعملون السيئات ويدعون إليها، أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب حيث لا يشعرون. وكل هذا قد حصل، فليسوا بأشد من الأمم السابقة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هذا تهديد لهم. أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعر، أو يأخذهم في تقلبهم بالليل والنهار وهم يأتون كذا وكذا، فيهلكهم الله عز وجل وهم ينتقلون وتقلبون في تجارتهم بالليل والنهار وكذا. أو يأخذهم على تخوف، أي على حال يكونون خائفين من عذاب الله فينزل الله عز وجل عليهم عذابه، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. فعلى كل حال فإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد عذابهم كان، فعليهم أن يخافوا وأن يرتدعوا وأن يؤمنوا بالله رب العالمين وألا يواصلوا ما هم فيه. نعم، ولكن ربكم رؤوف رحيم، الله لا يعجل بالعقوبة لما سبق به علم أن منهم من يؤمن وأن من أصلابهم من يؤمن، ولهذا الله سبحانه وتعالى ما أهلكهم بمجرد التكذيب أو كذا، وإنما الله أخرج من أصلابهم من يعبد الله شيئا، وكذلك شاء لبعضهم أن يسلم. فانظر من بدر إلى أحد إلى الخندق إلى حتى أسلم ناس في صلح الحديبية وبعد صلح الحديبية وفي فتح مكة وبعد فتح مكة. يبقى لو أن الله أهلك هؤلاء جميعا في أول الأمر لما بقي أحد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال جبريل هذا ملك الجبال إن شئت أمرته فأطبق عليهم الأخشبين، قال إني لا أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، وكان هذا وكان هذا والحمد لله. نعم.
قال تعالى أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيء ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها جمادها وحيواناتها ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة، فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال أي بكرة وعشية فإنه ساجد بظله لله تعالى. قال مجاهد إذا زالت الشمس سجد كل شيء لله عز وجل، وكذا قال قتادة والضحاك وغيرهم، وقوله وهم داخرون أي صاغرون. وقال مجاهد أيضا سجود كل شيء فيه، وذكر الجبال قال سجودها فيها. وقال أبو غالب الشيباني أمواج البحر صلاته، ونزلهم منزلة من يعقل إذ أسند السجود إليهم. ثم قال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، كما قال ولله يسجد ما في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقوله والملائكة وهم لا يستكبرون أي تسجد لله أي غير مستكبرين عن عبادته. يخافون ربهم من فوقهم أي يسجدون خائفين وجلين
من رب. ذلك ما قرأ ابن كثير الذي خضع له كل شيء ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسره جماده وحيواناته ومكلفوها من الإنس والجن وكذا، إما الإذعان العام وإما إذعان التكليف وكذا، فكل مدعن لله سبحانه وتعالى. نعم.
يخافون ربهم من فوقهم أي يسجدون خائفين وجلين من الرب جل جلاله، ويفعلون ما يؤمرون أي مثابرين على طاعته تعالى وامتثال أوامره وترك زواجره.
نعم، وهذا فيه إثبات ماذا؟ فوقية الرب سبحانه وتعالى وأنه على العرش استوى. يخافون ربهم من فوقهم، من الذين يخافون ربهم؟ الملائكة. طيب وإذا كانت الملائكة هي المرادة فمن الذي فوقهم؟ الملائكة في السماء، فمن الذي فوقهم؟ رب العالمين سبحانه وتعالى على العرش استوى. فهذا من أدلة علو الله عز وجل، أدلة علو لا متنوعة، منها ما جاء بالتصريح بالفوقية ومنهم من جاء بالتصريح بالعلو، ومنها ما جاء بالصعود إلى الله والنزول منه، هذه متنوعة، أدلة العلو متنوعة وكلها تدل على علو الله عز وجل بذاته وصفاته. فالله عز وجل على العرش استوى بذاته وصفاته سبحانه وتعالى. فقوله يخافون رب والملائكة هم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم، فهذا من أدلة علو الله سبحانه وتعالى، فإن الذي فوق هو الله، فوق الملائكة وفوق كل الكائنات من الملائكة ومن الجن ومن الإنس ومن كل شيء، الله عز وجل فوق المخلوقات سبحانه وتعالى على العرش استوى كما أخبر عن نفسه. نعم، وإذا كانت الملائكة تخاف وهم من أعلم الخلق بالله عز وجل وهم الذين يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، فكيف بمن عندها المعاصي وعنده المخالفات؟ إذا كانت الملائكة لا مخالفة لها ولا معصية عندها، ومع ذلك يخافون الله لجلاله سبحانه وتعالى وعظمته. فهنا الله عز وجل ذكرهم والملائكة هم لا يستكبرون من جملة الساجدين، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. فوق الملائكة وفوق الكائنات كلها الرب سبحانه وتعالى. فدل هذا على علو الله. أين الله سبحانه وتعالى؟ في السماء، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية بن الحكم وأخبرته الجريء، أين الله في السماء؟ قال من أنا؟ قالت أنت رسول. قال أعتقها فإنها مؤمنة. يبقى قوله يخافون ربهم فوقهم من أدلة العلو. يا عبد الرحمن، بيقول ما سمعت؟ نعم، لأن هو الباب هنا باب خبر مش باب أمر. بالنسبة للأمر فبينزل نزلت العقل، بالنسبة للأمر افعل كالقلم أمر أن يكتب، لكن هنا إخبار. نعم، فقال أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفاوت ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لهم داخل ولله يسجد ما في السماء. هذا إخبار. نعم،
قال تعالى وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو وأنه لا ينبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له، فإنه مالك كل شيء وخالقه وربه. وله الدين واصبا، قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وميمون بن مهران والسدي وقتادة وغير واحد أي دائما. وعن ابن عباس أيضا واجبا، وقال مجاهد خالصا أي له العبادة وحده ممن في السماوات والأرض كقوله أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذا على قول ابن عباس وعكرمة فيكون من باب الخبر. وأما على قول مجاهد
وله الدين واصبا، قال ابن عباس مجاهد وعكرمة يعني دائما، ابن عباس واجبا، وقال مجاهد خالصا أي له العبادة وحده. يقول هذا كقوله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. هذا على قول ابن عباس وعكرمة فيكون من باب الخبر. وأما على قول مجاهد فإنه يكون من باب الطلب، أي إرهاب أن تشرك به شيئا وأخلص له الطلب. نعم، مجاهد يقول خالصا، وابن عباس في القول الأول كذا يقول دائما، وقال مجاهد خالصا. فيقول هذا أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فهذا على قول ابن عباس فيكون من باب الخبر، وأما على قول فيكون من باب الطلب. إذا كان ممن يصح منه التكليف فهو من باب الطلب أنه يمتثل، وما لا يصح منه التكليف فيكون من باب الإذعان والخضوع لأمره سبحانه وتعالى. ثم كل شيء فيه عبودية، قال سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحه، لكن لا يدخل في حيز التكليف. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. نعم،
وأما على قول مجاهد
ولهذا قال ابن الجوزي وله الدين واصبا، في المراد بالدين أربعة أقوال، أحدها أنه الإخلاص، والثاني العبادة، والثالث شهادة أن لا إله إلا الله وإقامة الحدود والفرائض، والرابع الطاعة. وفي معنى واصبا أربعة أقوال، أحدها دائما، والثاني واجبة، والثالث خالصة، والرابع وله الدين موصبة أي متعبة، لأن الحق ثقيل أو متعبة لأن الحق ثقيل، وهو كما تقول العرب هم ناصب أي منصب. قال الزجاج: ويجوز أكون المعنى له الدين والطاعة، رضي العبد بما يأمر به وسهل عليه أو لم يسه، فله الدين وإن كان فيه الوصب، والوصب شدة التعب. نعم، لكن في مقدور البشر، الله ما كلف أحدا بشيء إلا في مقدوره، لكن هذا المقدور فيه نوع مشقة يتحملها الإنسان لكن يبتلى به. لا شك أن الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس فيه نوع مشقة، لا شك أن الحج والضرب في الأرض لتصل إلى أماكن مخصوصة وتؤدي الحج هذا فيه مشقة، لا شك أن الصلاة وذهاب إلى المسجد 5 مرات في اليوم والليلة فيه مشقة، فيه مشقة، وليس نقول عدم قدرة، لا قدرة إنسان يقدر عليها، لكن فيها نوع مشقة يحصل بها الابتلاء. فالله له الدين أخلص، ولو كان فيه مشقة ولو كان فيه نصب، فكما قال النبي: أجرك على قدر نصبك، فما خلت العبادة من هذا النصب، لكن أمر النبي بالاحتساب. نعم، وكل هذه معاني صحيحة، له الدين الإخلاص وشهادة لا إله إلا الله وكذا والعبادة، كلها معاني صحيحة وكلها متفرعة عن الدين. نعم، واصبا دائما، نعم واجبا خالصا، وكل هذه أيضا معاني صحيحة. نعم.
وأما على قول مجاهد فإنه يكون من باب الطلب، أي إرهاب أن تشركوا به شيئا وأخلصوا له الطلب، كما في قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص. ثم أخبر أنه مالك النفع والضر، وأن ما بالعبد من رزق ونعمة وعافية ونصر فمن فضله عليه وإحسانه إليه. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أي لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا هو، فإنكم عند الضرورات تلجؤون إليه وتسألونه وتلحون في الرغبة مستغيثين به، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال هاهنا: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم. قيل اللام هاهنا لام العاقبة، وقيل لام التعليل بمعنى قيضنا لهم ذلك ليكفروا، أي يستروا ويجحدوا نعم الله عليهم، وأنه المسدي إليهم النعم الكاشف عنهم النقم.
يعني معنى اللام هنا ليكفروا بما آتيناهم، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، في بر في بحر في كذا، كما قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها وجاءتها ريح عاصف وجاءوا الموج من كل مكان، حينئذ ماذا يقولون يا إخواني؟ دعوا الله مخلصين له الدين مع أنهم كانوا مشركين، فيقولون يا الله، ما يقولون يا هبل ولا يقولون يا منات، لأنهم يعلمون أنه لن ينجيهم من ذلك إلا رب العالمين. فهؤلاء أخلصوا الدعاء في الشدة وأشركوا في الرخاء. طيب، قال تعالى: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، يعودون تاني للشرك، فشركوهم فين؟ في الرخاء لا في الشد. أما شركوا القبريين اليوم فدائم في الرخاء وفي الشدة. طيب، ليكفروا بما أتيناهم، المعنى لكي يكفروا أو ليصير أمرهم إلى الكفر؟ هل اللام هنا لام التعليل أي لكي يكفروا، أو اللام لام العاقبة أنهم يصيرون إلى ذلك؟ فقال: قيل اللام هنا لام العاقبة، وقيل لام التعليل، بمعنى قيضنا لهم ذلك ليكفروا، أي يستروا ويجحدوا نعم الله عليهم، وأن المزد إليهم النعم الكاشف عنهم النقم، أي قيضنا لهم ذلك ليكفروا، يعني كفر النعمة فيؤاخذهم الله سبحانه وتعالى على ذلك. قال ابن الجوزي: قال الزجاج: المعنى ليكفروا بأن أنعمنا عليهم، فجعلوا نعمنا سببا إلى الكفر، وهو كقوله تعالى ربنا إنك آتيت فرعون إلى قوله ليضلوا عن سبيله، ويجوز أن يكون ليكفروا أي ليجحدوا نعمة الله عز وجل في ذلك. فالله عز وجل أقام الحجج عليهم بهذه النعم العظيمة ثم إنهم كفروا بها. نعم.
ثم توعدهم قائلا فتمتعوا أي اعملوا ما شئتم وتمتعوا بما أنتم فيه قليلا فسوف تعلمون أي عاقبة ذلك.
نعم.
قال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله
طيب فتمتعوا، هل في إباحة يعني التمتع وكذا، ولا هذا من باب التهديد؟ هذا من باب التهديد، فالأمر هنا يراد به التهديد فتمتعوا. نعم، فهنا تهديد، فدل هذا على أن صيغة الأمر لابد أن ينظر في مرادها، فهناك الأمر الذي يراد به التهديد، وهناك الأمر الذي يراد منه الإيجاب، وهناك الأمر الذي يراد به الاستحباب، وهناك الأمر الذي يراد به الإباحة، فإذا حللتم فاصطادوا هذا يراد به الإباحة، فانتشروا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض هذا فيه الإباحة، وهناك الأمر الذي يقتضي الاستحباب، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. نعم.
قال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون،
ولهذا قد تقول أنت في أي أمر تقول ما الصارف هنا، أنا أريد صارفا، فالأصل في هذا الوجوب، نقول الصارف أن الأمر نفسه، لماذا الأمر هذا، لماذا؟ إما إباحة، هتقول أنت لا فانتشر في الأرض وكذا، هذا مثلا الأمر هنا للوجوب، فما الذي صرفه عن الوجوب؟ فنقول الأمر هنا للإباحة، الأمر هنا للإباحة، فإذا حللتم فاصطادوا. ليه؟ لأن الصيد كان قبله مباحا، فلا ينقلب بعد رفع الحظر إلى واجب أو إلى مستحب، إنما يعود إلى ما كان عليه قبل الأمر. فلما كان الاصطياد مباحا هنا رفع الحظر وعاد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر وهو الإباحة. نعم.
قال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون.
ومثل قول الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يأتي بعض الجهال يقول الإنسان مخير في العقيدة عند حرية اعتقاد، إن شاء آمن وإن شاء كفر، يعني تقصد إيه الإباحة؟ يعني يباح للإنسان يكفر؟ يعني يبقى علامة الدين وعلامة الرسل وعلامة الكتب وعلامة القتال الذي دار بين الرسل وبين أقوامهم، إذا كان من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أنها على التخيير، فمن شاء آمن ومن شاء كفر، إنما هذه على التهديد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا الظالمين النار أحاط بهم سرادقها، أي من آمن سوف يرى عاقبة ثواب إيمانه، ومن كفر سوف يرى عاقبة كفره، ولهذا ذكر الله بعدها إنا أعتدنا الكافرين. يبقى هذا ليس فيه إباحة الكفر، الكفر ما يباح أبدا، ولهذا ما في شيء اسمه حرية الاعتقاد بمعنى أن الإنسان يكون مخيرا بين أن يؤمن وبين أن يكفر، لا، ما أنت مخير، الإيمان فقط والإسلام فقط. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار، فلست مخيرا. طيب يشكل على هذا يا إخوان، يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الجزية من هؤلاء ويقيم على ما هم عليه. نقول فرق بين أن يأخذ الجزية فيكون هناك إذا عن الإسلام وهم صاغرون، لأن إعطاء الجزية صغار، ها، ليس إقرارا لهم على دينهم، ليس إقرارا لهم على دينهم أي أن هذا الدين صحيح فلهم أن يبقوا عليه ويكونوا مقبولا، إنما تركهم على الدين ليتمكن من دعوتهم رغبا لا رهبا فقط، فهو نوع جهاد سوف يجاد بالحجة والبيان بدلا من السيف والسنان، فإنهم يدعونهم، فإذا دخل في الإسلام رغبا هذا أفضل، وهذا معنى لا إكراه في الدين، أي لا إكراه في الدين ما إذا بذلوا الجزية. فإذا بذلوا الجزية فلا نكرههم. ليه؟ لأننا سننتقل من الكراهين بالسيف إلى دعوتهم بالحجة والبيان، فحينئذ يدخلون في الإسلام رغبا، فهذا أفضل، هذا أفضل. إنما ليس لإكراه في الدين عارية هكذا، لا إكراه في الدين. ولهذا فيها القولان عند السلف، لا إكراه في الدين نسخت باية السيف، يبقى فيه جهاد بالسيف على هذا الدين. أو الثانية وهي الأقرب، لا إكراه في الدين إذا بذل الجزية، فلا إكراه في الدنيا مرحلة الجزية. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر قوادة إذا نزلوا بساحة القوم ماذا؟ بأمور، واحد أن يدعو أن يدعوهم إلى الإسلام، طب الثاني أن يقبل منهم الجزية، يدعوهم إلى الجزية. طب لماذا الجزية؟ لأننا في حاجة إلى هذا المال وكذا؟ لا، إنما الجزية ماذا؟ ليتأدى الصغار للإسلام وأهله. إثنان، نتمكن من دعوتهم رغبا. من هنا كان الصلح الحديبية فتحا، لماذا؟ فتحا في الدعوة، وإلا احنا ما كسبنا أرضا ولا قتلنا مشركا. فأي فتح كان في الحديبية وقد رجع النبي والصحابة فلم يعتمروا، وقد أخذ على النبي صلى الله عليه وسلم أنه من جاءه مسلما أرجع، ومن جاء المشركين من عندي مرتدا قبلوه، وأن توضع الحرب 10 سنين. أي فتح؟ الفتح في الدعوة. فلهذا كسبت الدعوة مكاسب هائلة في السنتين من العام السادس إلى العام الثامن، كسبت الدعوة مكاسب هائلة في هذا الأمر. يبقى الجزية عندنا هذه ليست إباحة لهؤلاء على كفرهم، ما في شيء اسمه حرية الاعتقاد، لكن هذه الجزية إنما هي مرحلة من مراحل الدعوة والجهاد. أولا الإسلام، دعوة إلى الإسلام، وإلا لو كان أصلا هناك إقرار على ما هم عليه، علامة دعوة إلى الإسلام وهم على حق. أول شيء الإسلام، إذا كانوا هم على حق وأنهم يقرون على ذلك بمعنى أنهم على حق وأن حقهم مقبول، طيب علامة دعوة إلى الإسلام، علامة دعوة إلى الإسلام. وعلامة طيب المرحلة الثانية أخذ الجزية، طالما أنهم على دين صحيح علامة نأخذ الجزية. طيب الجزية تؤخذ من المسلمين؟ لا، فإذا كان هؤلاء على دين صحيح لا تؤخذ منهم الجزية أيضا، يبقى أخذت لأنهم على دين باطل، فأخذت الجزية منهم لنتمكن من دعوتهم فيدخلون في الإسلام رغبة. أما واحد تمسك له السيف، إذا ما استجاب ولا قتلته ولا تقنع وتدعو وادخل إلى الإسلام واستجيب رغبا، هذا أفضل، هذا أفضل. فإن أبى الإسلام أو الاستسلام بالجزية فليس إلا ماذا؟ فليس إلا السيف. ولهذا السيف عندنا ماذا؟ هو الأخير بعد الدعوة إلى الإسلام وبعد الجزية. فليس هناك أن الإنسان حر في اعتقاده، يعتقد هذا يعتقد ذاك، حر في اعتقاده، لا. وما مما كانت من دعوات سيد قطب أيضا حرية الاعتقاد، كان هذا سيد من دعاة هذه حرية الاعتقاد أيضا، كان يرى هذه الحرية كذلك. سيد قطب من دعوته كان يدعو إلى حرية الاعتقاد، بمعنى إنسان حر، لا، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والإسلام هو الواجب، ومن لم يسلم فذاك الكافر، فذاك الكافر. نعم، ولا يترك هكذا. لو كان في حرية علامة طيب أمر بالجزية. نعم،
كذلك رسلان شيخنا،
وكذلك رسلان، لكن له مقطع آخر يعني في هذا، لكن مشرح بالرجوع. نعم، رجوع. مين؟ نعم،
جاء في الموسوعة الكويتية منصه الجزية وسيلة لهداية أهل الذمة.
قال الجزية وسيلة لهداية أهل الذمة، لا نظر إلى مال ولا نظر إلى حرية اعتقاد. كونهم أقر على ما هم عليه، يعني ترك لهم البقاء على الدين مع بيان أن هذا كفر لمرحلة دعوة، هذا شيء آخر. في فرق بين حرية اعتقاد وبين إقرارهم على ما هم عليه ومع دفع الجزية لكي يدعون، يعني يبقون، معنى إقرار يعني يبقون على ما هم عليه. نعم، مش إباحة لهم، لكن مع دفع الجزية لنتمكن من دعوته. إذن ما الجزية؟ قال
الجزية وسيلة لهداية أهل الذمة. قال
وسيلة لهداية أهل الذمة.
قال القرافي قاعدة إن قاعدة الجزية من باب التزام المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العليا.
من باب
التزام المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العليا.
نعم.
وتوقع المصلحة، وذلك هو شأن القواعد الشرعية، بيانه أن الكافر إذا قتل انسد عليه باب الإيمان وباب مقام سعادة الإيمان، وتحتم عليه الكفر والخلود في النار وغضب الديان، فشرع الله الجزية رجاء أن يسلم في مستقبل الأزمان، لا سيما باطلاعه على محاسن الإسلام. وتظهر هذه الحكمة في تشريع الجزية من جانبين: الأول الصغار الذي يلحق أهل الذمة عند دفع الجزية. قال الكيا هراسي في أحكام القرآن: فكما يقترن بالزكاة المدح والإعظام والدعاء له، فيقترن بالجزية الذل والذم، ومتى أخذت على هذا الوجه كان أقرب إلى أن لا يثبتوا على الكفر لما يتداخلهم من الأنفة والعار، وما كان أقرب إلى الإقلاع عن الكفر فهو أصلح في الحكمة وأولى بوضع الشرع. الثاني ما يترتب على دفع الجزية من إقامة في دار الإسلام واطلاع على محاسنه. قال الحطاب في بيان الحكمة: الحكمة في وضع الجزية أن الذل الذي يلحقهم يحملهم على الدخول في الإسلام مع ما في مخالطة المسلمين من الاطلاع على محاسن الإسلام.
نعم نعم.
قال سيد قطب في كتابه دراسات إسلامية: وكانت ثورة على طاغوت التعصب الديني، وذلك منذ إعلان حرية الاعتقاد في صورتها الكبرى. قال تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لقد تحطم طاغوت التعصب الديني لتحل محله السماحة المطلقة، بل لتصبح حماية حرية العقيدة وحرية العبادة واجبا مفروضا على المسلم لأصحاب الديانات الأخرى في الوطن الإسلامي.
نعم، كما يقول هذا من دعاة الطهار. ما في، ما يقال حرية، حرية اعتقاد يعني أن الإنسان حر فيما يعتقد، لا، الإنسان ليس حر فيما يعتقد، الإنسان مأمور بدين واحد وإلا كان كافرا. لكن فرق بين هذا وبين إقرار هؤلاء على ما هم عليه إذا بذلوا الجزية فتكون وسيلة من وسائل الدعوة. وإلا لو كان في حرية على ما الدعوة الإسلام، لو كان في حرية على ما قبول الجزية. نعم نعم. هل تكرههم على هذا يعني إذا بذلوا الجزية؟ لا، ما تكرههم، لكن إذا بذلوا الجزية ما تكرههم. فقول لا إكراه في الدين مع بذل الجزية. طب ما في بذل الجزية ولا في قبول الإسلام، ما في إسلام ولا استسلام، يبقى القتال. ولا تلومن إلا نفسك. نعم، عندنا السيف، عندنا ثلاث أركان، دعوة للإسلام ركن، قبول الجزية مع إبقاء على ما هم عليه لنتمكن من دعوتهم ركن، السيف ركن. نتعرى من السيف ولا حاجة؟ ها نقول احنا لا، احنا ما عندنا سيف؟ عندنا سيف. الويل لمن لم يسلم أو يستسلم. السيف موجود، السيف موجود، فاقتلوا المشركين كافة إلا إذا كان في عهد وميثاق وكذا وكذا، فإن تابوا وقاموا الصلاة وأدوا الزكاة فخلوا سبيله. طب ما فعلوا ذلك؟ لا تخلوا سبيله. فالأمر بالجهاد، آيات القرآن، القرآن مليء بالأمر بالجهاد. والجهاد بإيه؟ بالعصا، بالسيف. النبي قال بعثوا بالسيف، فالسيف عندنا ركن، لكن السيف عندنا يدرس، سيف عندنا يدرس العالم كله. سيف عندنا لا نبدأ به، نبدأ بالإسلام، أسلم تسلم يتك الله أجرك مرتين. طب ما قبلت، ادفع جزية، لا الإنسان يعلى ولا يعلى. طيب ولا الجزية، لا أنا بالذي أسلم ولا أنا بالذي أستسلم وأتركه تدعو، يبقى القتال. وثانيا، هل هناك أمة بلا سيف حتى تحاكمون إلى سيفنا وتقولون الإسلام دين الإرهاب وأنتم ما عندكم سيف؟ طيب فين الأمة اللي ما بها سيف؟ أنتم عندكم قنابل عنقودية بس، عندكم أسلحة دمار شامل، عندكم نووي، ونحاكم سيف الإسلام إلى سيفه. طب أنتم بلا سيف؟ أنتم بلا سيف؟ أنتم على إن ضربك على هذا الخد دي الخد الثاني؟ ها؟ ولا إيه في 16 وإيه في 35؟ الأفأفة كلها موجودة، فين السيف؟ ما عندكم سيف حتى يحكم الإسلام إلى سيفه؟ لكن تعالوا بقى فرقوا بين سيفنا وسيوفكم. سيفنا سيف عدل، بل سيف رحمة، يحملك على الإسلام لتدخل الجنة. عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، اليوم يدخل خوفا ثم يستقر الإسلام في قلبه ويعظم حتى يصبح على هداية عظيمة فيدخل الجنة. ثم المرحلة الأخيرة عندنا السيف، ليست الأولى، ليس إما تسلم ولا اقطع رقبتك، لا، الأول أسلم، 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 هذا دين الله عز وجل الحق وكذا. طب ما أسلم، طب ادفع الجزية حتى نتمكن من دعوتك، لأن الجزية إعلان صغار، إحنا بناخد منهم يبقى هؤلاء صغيرون لنا. ولهذا الصحيح في تفسير قول الله عز وجل وهم صغيرون أنها الجزية نفسها، لا أنها صفة تكون عند أداء الجزية، تجلس تركه يقف طويلا ما يده إيه خذها بإيه، هذه وإن ذكرها بعض العلماء إلا أنها مرجوحة، هذه أقوال مرجوحة. لكن الصحيح أن أداء الجزية نفسه هذا هو الصغار، كونه يذعن أن في جزية هذا الصغار. يبقى كيف نجمع بين لا إكراه في الدين؟ النصوص دي كلها إخواني فيه جمع بينه، وأولى من القول بالنسخ، أولى من القول بالنسخ، بل إكراه في الدين هذا محمول على ماذا؟ على ما إذا بذل الجزية. نعم نعم. نعم، من سلمه وهدنه وكذا ما كان يكرهه. يسالم، يهادن، يبذل الجزية وكذا، ما كان النبي يكرهه على هذا. ليس يعني هذا ايه؟ ليس يعني هذا حرية الاعتقاد، ليس الانسان حرا في اعتقاد. نعم. نعم، يبقى المراحل الثلاثة: إسلام، جزية سيف. إن أبيت إلا إن أبيت الإسلام أو الاستسلام بدفع الجزية فليس إلا السيف. نعم، هذا معنى لا إكراه في الدين، مش حرية اعتقاد يستدلون عليه بقول لا إكراه في الدين ويستدلون بقول لا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا كلام غلط، ما في إكراه في الدين، ما في حرية اعتقاد. لو حرية اعتقاد لبطل الدين، بل لبطل دين الرسل كلهم. انتبهوا، لو أن الإنسان حر بمعنى أنه يختار الدين ويكون على دين مقبول إذا كان كذلك، أو يبقى على دين بدون أحكام، فهذا إبطال للدين. لا، إلا الإقرار على ما هو عليه بشرط، ما يقر إلا بشرط. ما هو الشرط؟ بذل الجزية. طب ما بذل الجزية يبقى لا يقر، لا يترك على ما هو عليه، أسلم أو ادفع الجزية، ما في هذا ولا ذاك، يبقى السيف، يبقى هذا السيف. ولما يقال له في إذا بذل الجزية يدعى وكذا وكذا، معناه ان ما في حرية. أما لماذا يدعى؟ لماذا الجزية تمكين من دعوة؟ دعوة إلى إيه؟ طالما هو على الإسلام وطالما هو على دين مقبول. نعم، أي إثبات مشاء في إيه؟ في أي آية؟ لا لا، ما خرجت المخرج ده، مش خرجت مخرج إخبار محض، لا، خرجت مخرج تهديد. براحتك زي ما تقول انت كده لوحدك، براحتك اللي انت عايز تعمله، نشوف تبني تعمل براحتك خالص، روح براحتك ابني واعمل وتسوي، يعني هجهدهولك يبقى كده. تقول لابنك براحتك، عايز تمشي معاه امشي معاه، امشي معاه وقعد على المقهى واللي انت عايز تعمله اعمله براحتك خالص. ها، ده إباحة ولا تهديد؟ هذا هو. نعم،
قال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم.
يكفي. نعم، يعني الآيات تعاد ويذكر حال المشركين مع حال المسلمين مع حال كذا، وعناد المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تكاد تجد سبحان الله كأن موضوع واحد. نعم، أيوه، الإيمان إيه؟ آه، الإيمان التكليف ماله؟ آه، ممن هو مكلف. آه، لا، مش تكليف، احنا نقصد بالتكليف الشريعة، التكاليف الشرعية التي هي كذا، إنما ده بيان إذعان وبيان خضوع وبيان أنها لا تملك. فهنا أنزلت منزلا خاصا في هذا الأمر، ده تكليف خاص، مو بتكليف الإنس والجن والجنة ونار، وإلا هل السماوات نار؟ وهل الجنة وهل الأرض نار وجنة؟ أبدا، ما لها جنة ولا نار. يبقى هذا أمر من الله سبحانه وتعالى خاص، ده ائتمار كلفه الله عز وجل به، لكن هذا تكليف خاص. نما التكليف بالشرع واتباع الرسل وغير ذلك، هذا للإنس والجن. ولهذا من الرسول الذي أرسل إلى السماوات والأرض؟ نعم.